أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وندعو الله عز وجل في بداية جلستنا تلك أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا فيها الإخلاص من القائل والمستمع، وأن يثقل بها يوم القيامة موازيننا، وأن يثبت بها على الصراط أقدامنا، وأن يفك الله برحمته كرب كل مكروب، وأن يسد دين كل مدين، وأن يشفي كل مريض، وأن ينصر كل مجاهد في سبيله، وأن يأخذ بأيدي المحتاجين إليه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. ثم أما بعد، عنوان محاضرتنا اليوم: الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أولا، المسلم وهو يستشعر مسألة الخلافة في هذه الأرض مسؤول مسؤولية تامة أن يأخذ بأبواب العلم من جميع نواحيه. والذي يظن أن العلم سوف يأتيه دون أن يتعب ودون أن يكد ودون أن يترسم خطى السلف الصالح، فإن قناعته وهم شديد. كان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، كان يبلغه أن حديثا أو رواية أو أمرا أو مسألة فقهية عند أحد الناس فيذهب إليه ويجلس على عتبة بابه لا يريد أن يزعجه حتى يخرج الرجل إلى الصلاة. ويقول ابن عباس: تأتي الرياح بالرمال فتدخل في أذني، فكنت أضع عباءتي على رأسي حماية لي من كثرة الرمال من أثر الريح حتى يخرج فيتعجب. ابن عباس كان حريا بنا أن نأتيك. فكان ابن عباس يقول: إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد. ثم كان يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذل للعلم ولأهله. والعلم ليس بالرواية ولا بالحفظ، وإنما العلم الحقيقي أن يجعل قلب الإنسان خاشعا موصولا بالله عز وجل. فأي إنسان وأي مسلم أو مسلمة تعلم من ضروب العلم أنواعا ومن مناحي وأنواع العلم أشكالا وألوانا، ثم لا نرى أثر العلم عليه في سلوكه وفي معاملته ما بينه وبين الناس وبينه وبين أقاربه وجيرانه وأهله وأحبائه وأبنائه، عندما لا نجد هذا منطبقا على سلوكه وعلى تصرفاته، فإن هذا العلم سوف يصير حجة عليه لا حجة له. وكثير من الناس يخاف أن يتعلم العلم مدعيا، أو أن الشيطان يضحك عليه ويوسوس إليه يقول له: إن تعلمت العلم ولم تطبقه فهذه كارثة كبيرة عليك، فيجعله يترك العلم والتعلم. وكان أبو هريرة عندما قال له أحد الناس: يا صحابي رسول الله، إنني أخشى إن تعلمت العلم أن أضيعه، فقال: كفاك بترك العلم إضاعة له. فالإنسان يضيع العلم عندما لا يجد، يعني عندما لا يحث أقدامه وعقله وقلبه نحو مجالس العلم، ولو علم الناس ما في مجالس العلم من خير لأتوا إليها حبوا. ولو رأى الناس ما يعني هي ثمرة مجالس العلم وما هي فائدة الاقتراب من أهل العلم كما قال علي لابنه الحسن: يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة. لماذا؟ لأن الإنسان في مصاحبته لأهل الخير إما أن يذكروه بالله، وإما أن يوقظوه من غفلته، وإما أن يضعوا في قلبه خشية نتيجة أنه يستمع إلى ما عندهم من علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوتي وأحبتي، تستطيع في هذه الدنيا أن تقسم الناس إلى عالم وجاهل، ونريد أن نشترط في البداية أن العلم المراد ليس كثرة الحفظ وكثرة الرواية، لا، لكن نريد أن نرى ثمرة هذا العلم في سلوك الناس، ونرى أثر العلم هذا في تعامل الناس بعضهم مع بعض. فلو فرضنا جدلا أن زوجا يحضر مجالس العلم، أو زوجة تحضر الدورات الشرعية إلى غيرها، ثم بعد ذلك لا يظهر هذا سلوكا فيه، ولا يظهر هذا تصرفات فيها نحو زوجها، فلا فائدة فيما تعلمت، وأصبح هذا العلم حجة عليها أو عليه، لا حجة له أو لها. وإنما القضية كلها في أن أطبق عمليا أو يظهر هذا عمليا على سلوكي وعلى تصرفاتي مع الصغير والكبير، ومع القريب والغريب، ومع الجار وغيره. إذا أردنا أن نقول ما هو العلم المطلوب في الدنيا، كل واحد منا إذا جاءه أمر لا يستطيع أن يفتي نفسه فيه فيذهب إلى أهل التخصص، فإن أصابت عينه ضرر عندئذ يسأل عن أفضل طبيب عيون لأنه يخاف على صحته، وإن أصيب بكسر في عظامه أو ألم ما في جسده فهو يسأل أهل التخصص أي الأطباء خير. فإذا أراد أن يبني بيتا سأل أي مكتب هندسي هو أفضل المكاتب حتى يستطيع أن يبني لي أفضل بيت أستطيع بناءه. عندما يشتري ثوبا يذهب إلى أفضل المحلات والأماكن التي تبيع الثياب التي تناسبه. إذن في أمر الدنيا أنا أذهب إلى أهل التخصص لأسألهم. أما أمر الدين فأمرنا فيه عجب. أولا، هناك حد أدنى لكل مسلم ومسلمة أن يعرف من حدود شرع الله عز وجل وأوامره ونواهيه وشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه رب العباد عز وجل. هناك حد أدنى يجب أن أتعلمه، يجب أن أتعلم كيف أتوضأ، ما هي نواقض الوضوء، ما هي أركانه، ما هي مبطلاته، يجب أن أعرف أحكام الصلاة، أركانها، سننها، مستحباتها، مكروهاتها، مبطلاتها. إذا دخلت مسبوقا إلى الصلاة ماذا أصنع؟ إن صليت إماما فنقض وضوئي أثناء الصلاة ماذا أصنع؟ إن غاب الإمام عن خطبة الجمعة وانتدبت أنا أن أصعد المنبر ماذا أصنع؟ هل يصلي الناس الجمعة أنه يجوز له أن يقرأ سورة قاف فوق المنبر؟ هذه هي أدنى العلوم في مثل هذه المسائل. أيضا في مسألة الزكاة يجب أن أذهب لأجلس بين يدي العالم: يا شيخنا خبرنا عن زكاة المال، خبرنا عن زكاة البنايات والعمارات، خبرنا عن زكاة الأرض الزراعية التي تروى بماء والتي تروى بالسماء والتي تروى بآلة، خبرنا عن زكاة الركاز، زكاة المعادن الذين يملكون مناجم البترول والمعادن المختلفة، ما زكاتها؟ هل راتب الموظف فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ الزكاة لمن تعطى؟ هل أستطيع أن أعطي الزكاة لزوج ابنتي الفقير؟ هل أستطيع أن أعطي زكاة مالي لحفيدتي أو حفيدي؟ هل يجوز أن أعطي الزكاة لأمي أو أبي أو جدي أو جدتي؟ هل يجوز أن أعطي الزكاة لغير مسلم؟ هذه أسئلة يجب أن يجد الطالب كل مسلم ليس طالب العلم فقط عنها إجابات، حتى يستطيع أن يزكي عن ماله بالقدر الذي يرضاه رب العباد عز وجل. أيضا أحكام الصيام، أحكام الحج، كيف يكون الحج مقبولا، المال الذي أذهب به لأداء فريضة الحج كيف يكون، مناسك العمرة كيف أعرفها، ما هو حق الجار، ما هو حق الطريق، ما هو حق الصديق، ما هو حق الرحم، ما هو حق الجار المسلم والجار غير المسلم والجار القريب المسلم، أيضا ما هي حقوق الحاكم علي وما حقوقي أنا عند الحاكم، ما حق المسلمين علي، ما حق الإسلام علي. كل هذه الأمور يجب أن يعرفها الجميع، أما عند ذلك فيصير جاهلا بدين الله عز وجل، يخبط خبط عشواء في هذه الدنيا لا نأخذ منه فائدة تصلح أو تصلح أمر المسلمين. إذن هناك ما نستطيع أن نقول ما لا يسع المؤمن جهله، يعني الحد الأدنى الذي أقول إن هذا رجل مسلم، إن هذه امرأة مسلمة، يعرف من الإسلام ما يستطيع أن يعبد به رب العباد عز وجل. لكن قد يقول قائل إن الأعرابي كان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ويسأله عن الإسلام. قال الرجل ما الإسلام يا رسول الله؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. شيء بعد؟ قال عليك في اليوم 5 صلوات. هل علي غيرها؟ قال إلا أن تزيد. قال والله لن أزيد. أو لا إلا أن تطوع. قال والله لن أتطوع. هل علي غير في غير الزكاة؟ قال عليك زكاة كذا. قال أنا رجل فقير لا أملك. ماذا بعد؟ قال عليك أن تصوم شهرا في العام. هل علي غيره؟ قال إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد. فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي رواية أفلح وأبيه إن صدق، بمعنى أن الرجل سوف يقيم الصلاة، سوف يصوم رمضان، سوف يحج البيت إن استطاع، ولكن ليس عليه شيء بالنقص، لا يغتب المسلم، لا يغتب المسلمين، لا يخوض في أعراضهم، لا يأخذ أموالهم. يعني سبحان الله العظيم، كان الصحابة والتابعون من بعدهم وسلفنا الصالح لا يقفون عند مسألة الحلال والحرام فحسب، لكن في مرحلة أعلى تسمى بحالة الورع. يقول أبو جعفر المنصور لأبي حازم أحد علماء المسلمين يا أبا حازم ناولني المحبرة التي فيها حبر ليكتب. فقال أبو حازم لا أستطيع. قالت الحاشية الجالسة حول أبي جعفر يا أبا حازم يشرفك أمير المؤمنين أن تناوله المحبرة وتقول لا؟ قال وإن كتب أمير المؤمنين بها أمرا يظلم بها مسلما من المسلمين ماذا أقول لله يوم القيامة؟ لأن هذه درجة ورع، يعني فيه هناك حلال، فيه هناك حرام، فيه هناك سهل بن عبد الله يستأجر غرفة في أرض العراق في رحلة العلم، فاشتاق أن يرسل رسالة إلى أمه يطمئنها عليه، ورأى أن رجلا سوف يعود إلى قبيلته فقال أن يحمله رسالة. كتب الرسالة. كانوا يكتبون زمان إما بماء الزعفران أو أشياء من هذا لا تجف سريعا، فبحث كي يجفف الرسالة أن الرجل على وشك أن يخرج مع الركب، فأخذ شيئا من تراب الأرض في الحجرة التي استأجرها وجفف بها الحبر الذي كتب، ثم طوى الرسالة وأعطاها للرجل يوصلها لأمه. جاء الليل ونام سهل ورأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناوله كوبا من اللبن وحفنة من التراب، يقول يا سهل اخلط هذا بهذا واشرب. قال يا رسول الله اشرب لبنا مشوبا بالتراب؟ قال وانت تستحل لنفسك ما لا يحل لك، يعني تأخذ قبضة من تراب من ارض قد استأجرتها ليست ملكا لك، ماذا تقول لله يوم القيامة؟ ابو حنيفة رضي الله عنه اوقفه سائل يسأله، فلما بدأ الرجل في السؤال اذا بابي حنيفة ينظر الى الجدار الواقف في ظله، فيأخذ الرجل وينقله الى الجهة الاخرى من الشارع. قال اسأل. ضحك الرجل قال عجبا يا ابا حنيفة، يعني ايصح الفتية هنا ولا تصح الفتية هناك؟ يعني انا اسألك انا اقول انتظر تعالى اسألني في المنطقة الاخرى. قال هذا جدار رجل قد أقرضته مالا، فلو استفدت أنا من ظل جداره ربما كنت متعاملا بالربا مع الله يوم القيامة، وهو ذاهب لصلاة الفجر. يعني أرى في هذه المحاضرة أن نصعد، لا نريد أن نهبط، نريد أن يعني أن لا يتعامل المسلم بمسألة الحلال والحرام فحسب، لا يقول هذا حلال أصنعه هذا حرام لا أصنعه، لا نحن نريد أن نعمل بمنطوق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لما جاء رجل يعلن إسلامه من الشام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علمني الإسلام يا رسول الله، قال يا أبا ذر علم أخاك الإسلام. فانتحى أبو ذر جانبا بالرجل وقرأ عليه سورة الزلزلة، فلما بلغ قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، استعبر الرجل أي بكى وقال أيزن ربنا بمثقال الذرة يا أبا ذر؟ قال نعم. قال كفاني تعليما من الإسلام هذا، ثم عاد إلى أرض الشام مؤمنا. إذن المسألة طالما أن الله عز وجل يزن بمثقال الذرة في الخير ويزن بمثقال الشر في الذر بمثقال الذرة في الشر أيضا، فإذا المسألة تقتضي مراجعة الحساب. والله لا أحد من المسلمين في مشرق الأرض أو مغربهم لا يعرف الحلال من الحرام. الهرة تدرك الحلال من الحرام، تدرك الصواب من الخطأ. ضع قطعة لحم لهرة بجوارك سوف تأكلها أمنة مطمئنة، أما إذا خطفتها فماذا تصنع؟ لماذا؟ لأنها أدركت أن هذا شيء غير صحيح. سبحان الله، حتى في مدلول كلمة الحلال والحرام، مدلول اللغة، المدلول اللغوي لكلمة الحلال والحرام، تقول حلال، فمي مفتوح أم مغلق؟ حلال. طيب حرام لماذا؟ لأن الحلال في النور والحرام في الظلام. الحلال واضح، الموظف يقف على خزينة التي توزع المرتبات، فإذا تأخر الموظف عليه على صوته، أين المال؟ أين الراتب؟ أوقفتنا كثيرا، لأن هذا حقه. لكن لو أن هذا الموظف يريد أن يأخذ رشوة، هل يرفع صوته أم أن يفتح درجة؟ ها؟ لا يرفع صوته. لماذا؟ لأن هذا حرام. يعني سبحان الحلال دائما بين واضح، والسائر نحو الحق كالسائر كما نقول دائما نحو قرص الشمس، والدنيا تشبه ظلة، فإن توجهت أنا نحو الحق الذي نشبهه بقرص الشمس تبعتني الدنيا، لأن الظل يتبعني كلما توجهت نحو الشمس ظل يتبعني، فإن توجهت للحق وبوجه الحق ولوجه الحق تبعتني الدنيا راغمة رغم أنفها. أما إذا تنكبت طريق الحق وأدرت ظهري للحق وسرت، كان ظلي أمامي أم خلفي؟ إذا أدرت ظهري للشمس صار ظلي أمامي، إذا أجري خلف الدنيا، هل أطولها أم أحصلها؟ أسف الشديد، يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن استخدمك فاخدميه. ولذلك جلس الخمسة الكبار حول رسول الله يوما صلى الله عليه وسلم، فسأل كل واحد منهم سؤالا، ماذا تحب يا أبا بكر؟ قال أحب من الأمور ثلاثا يا رسول الله، أحب النظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثالثة من المنبر، وأبو بكر دائما يجلس على الدرجة الأولى ناظرا إلى رسول الله. فلما انتقل الرسول للرفيق الأعلى وولي الخلافة أبو بكر وقف على الدرجة الثانية احتراما لمقام رسول الله، فلما جاء عمر وقف على الدرجة الأولى احتراما لمقام أبي بكر، فلما جاء عثمان لم يصعد المنبر احتراما لمقام عمر، فوقف أحد الحاضرين قال يا أمير المؤمنين، كلما جاء منكم واحد نزل درجة حتى يأتي زمن يخطب الإمام المسلمين في داخل البئر، رايحين فين كل واحد درجة؟ لا، ما نقف عند هذا الحد. فصعد عثمان على المنبر، حتى كان يعاب من ضمن الشانئين على عثمان انه لم يتبع يعني طريقة ابي بكر في التواضع ولا طريقة عمر، وانما وقف، وانما كان هذا لاجماع المسلمين وباجماعهم. النظر اليك، انفاق مالي عليك، الجلوس بين يديك، هذه اشياء ثلاثة يحبها ابو بكر. وانت يا ابن الخطاب ماذا تحب؟ قال انا احب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. انظر الى طبيعة شخصية من ام كل انسان له ايه، ملكة ملكات. وانت يا عثمان يا ذا النورين ماذا تحب؟ قال انا احب اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، هذه ملكات اخرى. وانت يا علي ماذا تحب؟ قال احب اكرام الضيف والصوم في الصيف وقتل العدو بالسيف، هذه ملكة. الاغرب من الخيال جواب ابي ذر، وانت يا ابا ذر ماذا تحب؟ قال انا احب الجوع واحب المرض واحب الموت. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ضحكتم وقال هذه اشياء لا يحبها احد يا ابا ذر. قال لا يا رسول الله، انا ان جعت رق قلبي، واذا مرضت خف ذنبي، واذا مت لقيت ربي. هذه فلسفة كبيرة، هذه النفوس موصولة بالله عز وجل، هذه درجات علا سبحان الله العظيم، هذه درجة عالية. وصل الامر بالشافعي انه بلغه ان احمد مريض، وكان الشافعي يرى في ابن حنبل نجابة من صغره، فلما مرض احمد خاف الشافعي ان يموت فيضيع خير كبير على المسلمين، فذهب اليه الشافعي، فعاد الشافعي مريضا خوفا على احمد من ان يأخذ الخير ويموت. فبلغ احمد وهو مريض ان الشافعي مرض لاسفه وحزنه عليه، فتعافى الامام احمد وذهب ليزور الشافعي، فقال الشافعي مترجما: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فاتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري اليه. هذه المحبة في الله هي ارقى درجات المحبة. كان ابو بكر يلقى عمر عند صلاة الصبح فيلتزمه ويحتضنه ويقبله ويقول: يا طولها من ليلة يا ابا بكر. وجلس مرة مع الصحابة يقول عمر: ليتمنى كل واحد منكم امنية. تمام. لو وزعنا في القاعة الان ليتمنى كل واحد امنية، اول اخت يقول: والله نفسي البنت تتزوج، 22 سنة وما تزوجت بعد. الاخرى تقول: والله نفسي ربنا يهدي زوجي، متعب ومشاكس ولا يقول لا، نقول له يمين يقول شمال، اقول الشمس تطلع من الشرق ولا تطلع من الشمال، سبحان الله. والاب يقول: والله نفسي ابني يبقى مريء مطيع ويصلي، او يعني اذا كانت هذه. انظر الى الصحابة كيف كانت نياتهم وكيف كانت امالهم. يقول اولهم: اما انا يا امير المؤمنين فاتمنى جبلا كجبل احد مليئا بالذهب كي انفقه في سبيل الله تعالى. ويقول الثاني: انا اتمنى واديا كوادي عوف، وادي واسع متسع مليئا بالخيل اغزو بها في سبيل الله تعالى. وهكذا يعني كل انسان من هذا القبيل يتمنى. جاء الدور على امير المؤمنين عمر، قالوا: وانت يا امير المؤمنين ما امنيتك؟ نكس رأسه وقال: امنيتي عزيزة. مش عزيزة اسم واحدة يعني، لا، عزيزة يعني غالية. عزيزة امنية كبيرة سبحان الله، امنيتي عزيزة غالية مش غير موجودة، عزت يعني سبحان الله. لا توجد. قالوا: اماني يا امير المؤمنين. قال: اتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من امثال ابي بكر الصديق. العزيزة ولا غير عزيزة؟ سبحان الله، لا اله الا الله. فهذه الدرجات العلى للذين يعلمون، لما علموا فتح الله وفتح الله بهم الطريق سبحان الله. يعني في اليوم الذي هاجر فيه ابو عبد الله احد الصحابة وزوجه، قال لزوجه، يعني تقال في اللغة زوج وزوجة، يعني الرجل زوج والمرأة زوج وكلاهما زوجان، والزوج هو الذي يحتاج في اللغة الى مثيله، الزوج يحتاج في اللغة الى مثيله. ولذلك قال ربنا اسكن، وقلنا يا آدم اسكن أنت ها وزوجك الجنة، سبحان الله. وقال عن زكريا وأصلحنا له زوجة، تمام كده. وقال عن المؤمنين في الجنة هم. طيب تعالوا إلى المتشاكسات الأخرى. قال وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، لم يقل زوجة فرعون ولا زوجة نوح. لماذا؟ لأن آدم وزوجه كلاهما صالح، كلاهما صالح، كلاهما مستقيم، كلاهما مؤمن، فالتماثلية موجودة. فالزوج المؤمن يحتاج إلى زوجة مؤمنة، فآدم وزوجه تماثلية، فالزوج موجود. طيب زكريا رجل صالح وزوجته أيضا امرأة صالح، فقال زوجه فأصلحنا له زوجة. أيضا المؤمنون في الجنة، اللهم اجعلنا منهم وإياكم يا رب، هم وأزواجهم، التماثلية موجودة. لكن نوحا رجل صالح وزوجته غير صالحة، قال وامرأة نوح. أيضا لوط رجل صالح وامرأته غير، قال وامرأة لوط. فرعون رجل فاسق ولكن آسيا امرأة صالحة وامرأة فرعون. عند غير التماثلية امرأة فلان، عند التماثلية زوج. فاللهم اجعلنا وزوجاتنا من المتماثلين في الصلاح يا رب العالمين. فالإنسان سبحان الله يعني وهو يدرك هذه المعاني، فأبو عبد الله قال لزوجه سوف نهاجر وأنا أنتظرك خلف الجبل من مكة، وإياك أن يلقاك أحد، وبالذات عمر بن الخطاب. عمر لم يكن قد أسلم بعد. أم عبد الله خرجت من البيت وجدت في وجهها عمر، قال إلى أين يا أم عبد الله؟ المرأة لما يدخل الإيمان في قلبها تكون عندها العاطفة جياشة في اليمين وفي اليسار، خلينا احنا في اليمين أصلا، يعني ايه لما يكون الإيمان قوي سبحان الله لا تبالي لا رجل ولا غير رجل. قالت يا ابن الخطاب آذيتمونا وكذبتم نبينا وضربتمونا وعملتم كذا وكذا، والله إني مهاجرة إلى الله ورسوله، يلا نتكل على الله فيه يعني. وذهبت فقال لها عمر في أمان الله يا أم عبد الله، الله في رعاية الله، للنصر في رعاية الله يا أم عبد الله. المرأة عاطفية دائما ولها شاشة يعني زي طائر البحر يشعر بالعاصفة قبل أن تهب، معروف هذا، هذا مدح وليس ذما، أحسن الأخوات يعني ما شاء الله عليهم، هذا مدح. فالمهم ذهبت إلى عبد الله وجاءت وجدته منتظر خلف الجبل، قال هل رأك أحد؟ قالت نعم. قال من؟ قالت عمر بن الخطاب. فوقع الرجل على الأرض. قالت اسكت يا أبا عبد الله، لقد سألني إلى أين، قلت له إني مهاجرة أنا وزوجي إلى الله ورسوله، قد آذيتمونا وكذبتم نبينا. قال يا أم عبد الله أتطمعين في إيمان عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. حمار بتاع أبو عمر سبحان الله، يعني لو أسلم أيسلم عمر. جاء الليل وعمر يخرج ليقول لأقتل محمدا هذا الذي فرق بين الأب وابنه والزوج وزوجته، ويجد الرجل يقول لي يا عم بدل ما تقتل روح شوف ختنك صهرك يعني وفاطمة أختك سبحان الله، وقرأ طه. المهم إيه هذا، وجاء الليل ما أسلم حمار الخطاب ولكن أسلم عمر. إنسان لا ييأس، لا ييأس حتى في فتح مكة. معروف بني شيبان معهم مفتاح الكعبة، وكانت الكعبة تفتح في الجاهلية يوم الاثنين ويوم الخميس، فكان عثمان بن ابي طلحة يقف ويمنع مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان بعث من دخول الكعبة، فتبسم الرسول وقال له يا عثمان عسى ان يأتي يوم يكون فيه هذا المفتاح في يدي ادخل من اشاء وامنع من اشاء. قال واللات والعزى يا محمد يومها بطن الارض خير من ظهرها. شوف الجبروت، يعني ساعتها الموت ايه احسن ان انت كمان تاخذ مفتاح الكعبة وتدخل، كيف يعني سبحان الله. جاء يوم الفتح، فذهب عثمان بن ابي طلحة فاعطى مفتاح الكعبة لامه، فوضعته كما كتبت كتب السيرة في تكة سراويلها، يعني في عزكم الله في ملابسها الداخلية. والعربي بطبيعته لا يقترب من امرأة ابدا حتى ولو كان بينها حرب. فارسل الرسول لعثمان قال ان المفتاح ليس معي، مفتاح الكعبة عند امي. فارسل ابا بكر وبلال، قال ابو بكر يا ام عثمان اعطينا مفتاح الكعبة، قالت من مد يده الي قطعتها. على دي امرأة يعني مش عادية، الا يمد ايده. فعاد ابو بكر وبلال يقولان ابت ان تعطينا مفتاح الكعبة يا رسول الله. فقال عمر ااذهب انا يا رسول الله؟ في مسائل لا تحلها الا القوة. فتقول كتب السير فجاء عمر خارج بيت ام عثمان، يا ام عثمان، فعرفت صوته، قالت خذ المفتاح يا عمر. عم الا هذا في حد يأكل مع الاسد؟ في حد يقف امام القطار؟ لا، هذا ما سبحان الله، المسألة الا في مناطق معينة لا يجب سبحان الله العظيم. ده امرأة حامل، فسبحان الله العظيم رأت فجأة عمر في وجهها فاسقطت ما في بطنها، فصعد المنبر بلغوه ان المرأة اجهضت من الخوف. هو كان لما يسير مع الصحابة كان وتحين له التفاتة مفاجئة يقع كل من حوله. وكنت اذكر انني كنت في مدرسة ثانوية اعطي محاضرة، واولادنا عندما يتعلموا الرطانة الاجنبية تصور مصيبة، فاقول ان عمر بن الخطاب كان اذا سار على اقدامه صارت رأسه بحذاء رأس من يركب الفرس. يرد ولد قاعد في الصف الاول، ياه ده كان ينفع لاعب سلة محترم. لان الولد كل قيمه في الحياة ايه؟ لاعب السلة ولاعب البسط ولاعب كرة القدم ولاعب لاعب في لعب سبحان الله. المهم يقف عمر على المنبر يقول اجهضت امرأة لما رأت اميركم، هل علي غرة؟ في دي علي؟ قال الصحابة يا امير المؤمنين ما عليك من شيء، المرأة خافت فأسقطتنا في بطنها. يقول علي يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك، عليك غرة، أنت السبب. وتأتي أم كلثوم بنت علي لما تزوجها عمر لترسل لزوجته هرقل بعضا من بخور وطيب، فترد زوجة هرقل بعلبة مليئة بالمجوهرات والحلي. يقف عمر على المنبر يستأذن الرعية، ان زوجتي ام كلثوم ارسلت لزوجتي هرقل شيئا من الحلي والمجوهرات، شيئا من البخور والطيب، فردت عليها بحلي ومجوهرات، هل لي حق فيها؟ بيت امير بيت عمر يعني يستحق هذا؟ فقال الناس هدية امام هدية، يعني انت اذا عندنا مثل الشعب يقول كل برغوث على قد دمه، يعني سبحان انتوا ناس فقراء بعتوا بخور، هم ناس بعتوا مجوهرات. اذا بعلي والد ام كلثوم كان يفرح لان مجوهرات جاءت لابنته. قال يا امير المؤمنين تأخذ زوجك ام كلثوم قدر ما اشترت به بخورها وطيبها وعطورها ويرد الباقي لبيت مال المسلمين. هؤلاء هم الذين يعلمون، هؤلاء هم الذين يعلمون، اما غير ذلك سبحان الله المسألة يجب ان تنضبط وفق ما تركنا عليه سلفنا الصالح. سلفنا الصالح كما قلنا طبقوا الكتاب والسنة تطبيق ليس حرفيا، ولكن نقول نسخا اسلامية مصحفية تسير مطمئنة على الارض على قدمي، عندئذ فتح الله لهم وبهم قلوب البلاد والعباد. اما نحن فقد اكثرنا من العلم ومن المعلومات وصفحة الانترنت ونأتي بمعلومات وما شاء الله يضعون الان، يعني الامام البخاري رضي الله عنه جمع صحيحه في 16 سنة، 16 متواصلة، ونقحه ثم حذف المتشابه ثم جاء ب7235 حديث تقريبا ووضعها في كتابه هذا، قال ما وضعت حديثا بعد أن اطمأن قلبي إلى صحته إلا بعد أن اغتسلت وتوضأت وصليت لله ركعتين. فيصل الأمر بمالك أن يطلب منه أمير المؤمنين أن يكتب للمسلمين كتابا. قال له يا إمام دار الهجرة وطئ لنا كتابا. وطئ يعني إيه؟ ذلل وسهل. كتابا تتجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وغرائب ابن مسعود. معروف في التاريخ، في تاريخ الفقه، فقه عاش بين شدة ابن عمر ورقة ابن عباس. ابن عمر كان يزاحم على الحجر كي يقبله في الطواف حتى تدمى قدماه، وابن عباس يكتفي بالإشارة بيده إلى الحجر. ابن عمر يتحرز من حمل الصبيان حتى لا يصيبه بللهم، وكان ابن عباس أمام ابن عمر يجد طفلا صغيرا قد دال على نفسه يأخذ الولد ويحتضن ويقول هم رياحين نشمها. سبحان الله، ما الفقه عاش بين تيسير ابن عباس ورخص ابن عباس وشدائد ابن عمر. فمن أراد أن يأخذ بهذا كان بها، ومن أراد، وكان ابن عبد العزيز يقول الحمد لله أنه لم يتفق الصحابة وإلا كانت لنا مشقة. لو الصحابة كلهم على منهج عمر بن الخطاب أين كنا نذهب؟ سبحان الله. فمالك قال لا أصنع شيئا لم يفعله الصحابة يا أمير المؤمنين. قال لابد، أقسمت. كتب مالك الموطأ وجاء أمير المؤمنين في العام التالي للحج. أكتبت الكتاب يا إمام دار الهجرة؟ قال نعم. قال هات لنصنع منه نسخا نوزعه على الأمصار. قال لا يا أمير المؤمنين. لما؟ قال والله حتى أطمئن أنني قد أخلصت النية فيه لله. قال وكيف نعلم هذا؟ قال لنضع الكتاب فوق سقف الكعبة سنة، فإن رأينا حديثا حذف أو ورقة ضاعت أو سطرا قد غاب فهذا دليل على عدم الإخلاص في نيتي لله فيه. تركوه عاما ما بين رياح وأمطار وشمس وتغيرات، عادوا إليه في العام التالي، صعدوا فوق الكعبة، جاءوا بالموطأ فوجدوه كما هو، ما محيت منه كلمة وما ضاع منه حرف. قال علمت أني قد أخلصت فيه النية لله، وزع يا أمير المؤمنين. هؤلاء من الذين يعلمون، هؤلاء من الذين يعلمون. ابو اليزيد الرقاشي رضي الله عنه، انا يعني عايش معكم مع هذا الجو الجميل وهذه الصحبة الطيبة، ووجود يقينكم وصدوركم الطيبة تأتي لي بهذه السلسلة من هؤلاء الذين يعلمون. ما حضرت شيئا، ولكن من صدق ايمانكم يأتي هذا الكلام. والله يعلم الله رب العالمين، ونسأل الله ان يغفر لنا ولكم. ابو اليزيد الرقاشي علم قصة عجيبة حدثت لابي جعفر المنصور امير المؤمنين. واحد فارسي مجوسي ادعى انه اسلم، اظهر الاسلام، وبعدين دخل على امير المؤمنين فاوحى اليه، يعني او زين له امرا. قال يا امير المؤمنين بارك الله فيكم، امنتم البلاد والعباد وصنعتم كذا وانتشر الرخاء في ايامكم فما وجدنا فقير، الى اخر هذا المقدمة. يا امير المؤمنين ان الطائفين حول الكعبة من شدة ازدحامهم تظهر ريح رائحة عرق بعضهم فتؤذي هذه الرائحة الطائفين. قال ابو جعفر وماذا اصنع؟ قال يا امير المؤمنين لتأمر حاشيتك أن تضع فوق الكعبة بخورا وطيبا، إذا هبت الريح شم الطائفون والعاكفون والركع السجود الريح الطيب، فدعوا لأمير المؤمنين بطول البقاء. انطلت القضية على من؟ على أبي جعفر. طبعا عشان أنا أضع رائحة طيبة، أضع بخور وطيب، لازم أضع فوق إيه؟ نار، والنيران فوق الإيه؟ الكعبة، والناس تطوف حول الإيه؟ حول النار، وكذا تحقق قضية المجوسية. أوقدوا النار وضعوا الطيب. ابو اليزيد الرقاشي احد كبار علماء المالكية بلغ بالامر، فقال اشيع بين الناس انني ذاهب الى الحج هذا العام. فاشيع دائما لما العالم كان يتحرك الناس تتحرك معه، مش الان العالم يتحرك يمين والناس تروح شمال، لا، زمان كان سبحان الله، يعني الله يرضى عن ابي يوسف الصاحب الكبير لأبي حنيفة، دائما يقول قال الصاحبان قال الصاحبان، هذا واحد من الصاحبين خلاص. الصاحب هذا جه يوم العيد الاضحى وبعدين قال زوجتي نريد ان نضحي لكن ليس عندنا خروف نعمل ايه؟ قال لها هل نحن افضل عند الله من بلال بن رباح؟ زوجة ابي يوسف تيجي تمسك الديك، الديك يقفز عند الجيران. ايه القضية اخوانا؟ اليوم مش ايام الديك، ده اليوم ايام ذوات الاربع من ذوات الاجنحة من ذو الجناحين ذو القرنين، سبحان الله. قال والله اصل ابو يوسف لم يجد خروفا عنده فاراد ان يضحي بالديك. الجيران استشعروا الملامة ان عالمهم الجليل وامامهم وفقيهم ليس عنده، قال ده كلام؟ يا ولد يا غلام خذ خروفا ارسله الى بيت ابي يوسف، ياخذ الخروف ويديه عند ابو يوسف. يمسك الجيران الديك يقفز على بيت الجوار، الجيران يبلغهم القصة، ايه الحكاية؟ ابو يوسف ليس عنده خروف فيضحي بديك. ليه ده كلام؟ احنا فين حق الجار؟ ارسل خروف. عاد ابو يوسف فوجد في داخل فناء بيتي 13 خروفا، فقلب كفيه وقال اسماعيل ابن ابراهيم يفدى بكبش واحد وديك ابو يوسف يفدى ب13. بس خلي بالك من مغزى القصة، شوف يعملوا ايه مع الشيوخ بتوعهم، مش ياخدوا من جيبهم، لا يعني فهمها وخلاص وعديها، اغنانا الله واياكم من فضل. فاول يزيد الرقاشي لما اذيع واشيع انه رايح للحج، ابو جعفر ارسل اليه اين نلتقي لنتعلم منك مناسك الحج؟ قال في مدخل التنعيم، عند التنعيم ونعطي درس المناسك. ابو اليزيد قال لاحد مريديه عندما ابدأ في الدرس اقول اما بعد قاطعني واستنى انتظر، واتفقوا على جملة يقاطع المريد بها شيخه. ابو جعفر قاعد في اول صف، ابو اليزيد قاعد على منصة عالية يعطي الدرس لالاف الحجيج، وبعدين سبحان الله العظيم يبدأ ابو اليزيد اما بعد فيوقف المريد، يا شيخنا انتظر. قال ماذا؟ قال ادعو لامير المؤمنين بطول البقاء. قال بارك الله في عمر امير المؤمنين. قال لا لا تدري ماذا حدث، امير المؤمنين بعد ان امن البلاد والعبادة والحدود وفتح الله على يديه الناس ودخل الناس في عهده في دين الله افواجا، وضع لشدة رحمته برعيته بخورا وطيبا وعطورا فوق الكعبة فيشم الطائفون والعاكفون الرائحة الطيبة. قال اخرس يا رجل، اصمت يا رجل، اتفتري على امير المؤمنين؟ اتفتأت على امير المؤمنين؟ امير المؤمنين اعلم بالفقه مني ومنك، اتريد ان تقنعني ان امير المؤمنين ابا جعفر المنصور يضع نيران فوق الكعبة كما يصنع المجوس ويطوف الناس حولها؟ ابو جعفر يقول للحشية اذهبوا بسرعة وطفوا النيران ونزلوا النيران واعملوا الدعوة. هكذا تكون الدعوة الى الله، هكذا يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا تكون العظة والموعظة، وجادلهم بالتي هي احسن. يا اخي سبحان الله ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا، ده مصيبة لا يصاحبنا وناوي يضاربنا، سبحان الله. طب لماذا يا اخي ان لم توفق او ترى ان رأينا صواب ما داعي لمضاربتنا؟ ولكن سددوا وقاربوا، سددوا الانسان سبحان الله العظيم يجب ان يتعلم من هؤلاء كيف كانوا رضي الله عنهم. ايها الاخوة الفضلاء، هذه طائفة من الذين يعلمون، اتريدون طائفة اخرى؟ القضية ايضا ان هؤلاء الذين صنعوا هذا الذي قصصناه انما هم اناس ربما كانت بضاعتهم من العلم قليلة لكن قلوبهم كانت مليئة بالخشية. يعني لا يتكبر احدهم على احد ولا يظهر انه عالم والاخر جاهل، هكذا كان ابو العلماء جميعا وابو الانبياء الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عندما دعا اباه ماذا قال لابيه؟ قال يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. لو ترجمناها نحن بروح العصر الذي يتهجم بعضنا على بعض سوف يقول انا عالم وانت جاهل، انا معي شهادات ومؤهلات وانت ليس معك، لكنه صاغها صيغة وصياغة عجيبة، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي بهذا التقرب بهذا التلطف هكذا قال لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني يا بني يا بني. هذه ليتودد الانسان. لكن احيانا سبحان الله اذكر كنت يعني نتذكر انا واستاذنا الفاضل العالم الجليل الدكتور احمد هلال شيخنا الشيخ الغزالي، كنت دخلت معه المسجد مره مسبوقين في السبعينات، فنصلي لحقنا الامام في الركعه الثانيه، فكان الشيخ يحرك اصبعه في التشهد تحيه لله يعني بهذا، فاذا بولد من الاولاد اسميهم انا ابناء الكتب امسك اصبع الشيخ، الشيخ كبير السن يسحب اصبعه فاستسلم، فانتهت الصلاه، فكان بشوش الوجه رحمه الله، قال له: يا بني ما هذا الذي صنعت؟ قال: الا تدرك ان تحريك السبابه في الصلاه مكروه؟ قال: وكسره عندك فرض. يعني تكسر اصبعي وسباباتي ويقول لي ده مكروه؟ هل هذا ادب؟ هل هذا دين؟ ومن معامل مع رجل يعني يدرك من الفقه صغيره هو كده. لكن سبحان الله عندما يغيب الادب فحدث ولا حرج، عندما يغيب الادب حدث ولا حرج، لان سبحان الله سالوا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا معروف للجميع: يا عباس يا عم رسول الله، انت الاكبر ام رسول الله؟ قال: رسول الله اكبر مني ولكني ولدت قبله. هذا ادب، هذا ادب، اين الادب الذي غاب؟ هذا كل واحد سبحان الله يعني نبثت في وجهه شعرة او شعرتان، يعني صير نفسه ابا حنيفة ولكن دون رأي، ومالك ولكن يعني دون يعني حديث، والشافعية ولكن دون اصول، واحمد دون فقه سبحان الله. لكن المصيبة انه يعيب ويقول: هم رجال ونحن رجال. لا يا اخي، هم رجال نعم، هم رجال نعم، اما بقية الجملة فهي خاطئة تمام تمام سبحان الله. الذين يعلمون يقرؤون عما ضرب الله عز وجل في سورة الكهف، انظر للذي يعلم والذي لا يعلم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. انظر إلى الصورة الجميلة، حديقتان كبيرتان محاطتان بالنخيل داخلها أعناب، الطريق التراب الذي بين الحديقتين عبارة عن زرع سبحان الله العظيم، والنهر داخلي الماء يعني موجود داخلي لا ينتظر ماء السماء أو ماء السحاب أن ينزل، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. هذه صورة لا يعلم، ماذا قال الذي لا يعلم؟ فدخل جنته وهو ظالم لنفسه، أول درجة من درجات الظلم، ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. سفينة الفضاء تشالنجر التي كانت في أواخر الثمانينات هي السفينة الأولى في تاريخ ناسا، وكالة الفضاء، اللي يوضع فيها الكرسي الإنقاذ اللي هو يقول عليه جامب جسيم، هذا كرسي الإنقاذ لم يوضع. فسأل الصحفيون الوكالة وخبراءها وعلماءها: لماذا لم تضع كرسي الانقاذ في السفينة؟ قالوا: لا، هذه كانت توضع في نظام ابولو القديم، اما هذه السفينة هي للتحدي، لا يحدث لها اي مكروه او اي سوء. بعد 7 ثواني من انطلاقها صارت شظايا في الجو. والاغرب من الخيال ان جمع علماء ناسا، كانت ناسا جمع حطام السفينة فوجدوا مادة النحاس داخل الحطام، وتعجبوا من اين جاء النحاس مع ان الجسم الخارجي للسفينة والداخلية عبارة عن الومنيوم من نوع خاص وليس فيه نحاس، والنحاس لا يأتي حتى باتحاد الالومنيوم مع اي عنصر جوي بعلم الكيمياء والفلزات لا ينتج النحاس ابدا. فظل العلماء في حالة في 3 اشهر يريدون الوصول للحقيقة لم يصلوا، الى ان قال لهم هذا العالم المسلم الباكستاني الذي يعمل في وكالة الفضاء الامريكية: كتاب الله عز وجل: يا معشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. سبحان الله، حتى حار العلماء الى وقت قريب، ونحن كنا في حيرة في التفسير عندما يقول ربنا في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. نعلم أن الله خلق الحياة، أما الموت هو مخلوق؟ كان يعني التعبير لا يدخل إلى العقل والقلب مرة واحدة. إذا قال الله خلق الموت، الموت مخلوق، كل شيء مخلوق نعم، لكن كيف خلق الله الموت؟ وزع العلماء في العالم في العشر سنوات الأخيرة على 100 عالم في شتى التخصصات يريدون استكشاف الخريطة الجينية للإنسان المسؤولة عن الوراثة والهندسة الوراثية إلى آخره. وهناك عالم إنجليزي أعطي جزء من البحث فأذهلته مفاجأتان عجيبتان. المفاجأة الأولى أن في جزء في الكروموزومات يسمى الفراغ، ليس فيه شيء، والعلماء لا يقتربون منه لأنه فراغ. قال العالم: أدخل في منطقة الفراغ وأرى ما الذي فيه. دخل فوجد أشياء تمثل أرقاما، أرقام 1 2 3. فله أخ أستاذ في جامعة أكسفورد في الحاسب الآلي، استدعاه إلى معمله وقال: تعالى أنا وجدت في داخل الجينات وحول الكروموزومات أرقام لم أدري ما هي. تعلمون أن الحروف كل حرف له رقم له عدد في تناسب بين الأعداد، يعني معروف هذه في علم اللغة سبحان الله. ففك العالم الشفرة على حاسبه الآلي ووصل إلى أن هذه تمثل 28 حرفا في لغتنا العربية. ثم الأغرب من الخيال، اكتشف هذا العالم أن الكروموزوم له غطاء علوي وغطاء سفلي. عندما يولد الإنسان منا يكون الغطاءان متباعدان أكبر تباعد، وكل يوم يمر من حياة الطفل يضيق هذا الغطاء، يضيق هذا الغطاء إلى أن تأتي لحظة الموت فينطبق الغطاءين، ينطبق الغطاءان. سبحان الله الذي خلق الموت والحياة، فأسلم الرجل وأسلم أخوه وأسلمت أسرتاهما. سبحان الله، يعني الإنسان عندما يرى هذه الحقائق يجب أن يطامن رأسه، وأن يجب أن يتواضع للذي سبحان الله خلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا صاحب الجنة يقول متفاخرا: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. حتى صاحب الحضارة الحالية يقول: ما أظن أن تبيد هذه الحضارة، ما أظن أن يضيع هذه شبكة الإنترنت وغيرها. سبحان الله، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذا رجل لا يعلم: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اسأل أي إنسان قريب لك لا يصلي وربما سكير خمر، يقول له: يا فلان لو مت الحالة تكون ايه؟ يقول: يا عم الله غفور رحيم، الجنة ان شاء الله. وتسأل عمر بن الخطاب يقول: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحدا لا خشيت ان اكون انا هذا الواحد. يعني سكير الخمر يريد. ولذلك قاعدة احفظوها: المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. المؤمن احفظوها: المؤمن يزرع ويخشى الكساد، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. انظر إلى الذي يعلم، هذا كلام الذي لا يعلم. كلام الذي يعلم قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه يجب أن يقولها كل مؤمن إذا رأى شيئا جميلا. إن رأيت عند أخيك أو عند أختك شيئا جميلا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شو ما ندخل: يا من أين اشتريتم هذه؟ من أين جاءتكم؟ هل هي هدية؟ هل هي بالتقسيط؟ هل هي بالآجل؟ هل هي بالعاجل؟ يا سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. والحسد مصيبة، والمؤمن يغبط ولا يحسد. جيء بحاسدين عند ملك من الملوك فقال: ليتمنى أحدكما أمنية وسوف أعطي الآخر ضعف ما أعطي الأول. فالحاسد بطبيعته لا يريد أن يأخذ الآخر ضعفه، فيقول: قل أنت. والثاني يقول: قل أنت. من لا يريد أن يبدأ، لأنه إذا بدأ أخذ نصف الإيه. فقال الملك: لا ترتفع الأصوات عندي، قل يا فلان. فأصبح بالأمر، فوجد أن الآخر هياخد ضعفه. قال: أيها الملك افقأ لي عينا. طار: يا رب ها هذا يعلم ام لا يعلم؟ هذا من والعياذ بالله رب العالمين. كان العرب يأتون بالحاسد ليحسد له ناقة فلان فيقول له اين هي؟ يقولون يقول اذهب فأتني بجزء من لحمها، يعني واثق ان سبحان الله سبحان الله. فجاء رجل ليحسد له ناقة فلان فقال له اشر الي باصبعك عليها، فوقف فقال هي قادمة وصاحبها خلفها. قال اين هو؟ قال هناك عند الشجرة. قال اترى الى الشجرة؟ فعمي الرجل. استاهل صح ولا لا؟ استحق. قال الشافعي قولته الشهيرة: ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. هذا كلام جميل، هذا كلام يجب أن نعلمه أبناءنا، لابد أن نحبب أبناءنا في اللغة. لقد بغض بعض أولادنا وأبنائنا وإخواننا من مدرسي اللغة العربية بطريقة شرحهم الجافة اللغة إلى أبنائه، وصارت اللغة العربية أصعب المواد عند الأولاد. أبدا، لغتنا لغة جميلة، لغة لينة، هي لغة دين، من أعزها فقد أعز الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، لأن باللسان يصقل سبحان الله لسان الإنسان ويصقل يعني صقلا فينطق كلاما، لأن الإنسان يستعذب أن يسمع سبحان الله العظيم من 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 البليغ ومن صاحب اللغة كلاما طيبا. هذا الرجل يعني شاعر العربية الأول المتنبي كان يصف شعب بوان هناك في شيراز، يبدو كانت جميلة وفيها حدائق غناء، فيقول على لسان حصان، أصلا لأنه يكلم الحصان والحصان يتكلم سبحان الله، يقول بشعب بوان حصاني: عن هذا يسار إلى الطعاني، يعني عن هذا المكان الجميل تغدون سامحكم الله يا بني بشر يا بني آدم وتذهبون بنا إلى الحرب، عن هذا يسار إلى الطعاني، أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. أنتم فيكم من ذرية آدم من الذرية واخدين وراثة عن أبيكم أن تهربوا من النعيم إلى الجحيم. فيقول: فقلت إذا رأيت أبا شجاع اللي هو أبو فراس الحمداني اللي هو سبحان الله ذهلت عن الزمان وذا المكان. هكذا يعني تنطق اللغة. هكذا جاء قطرب من بعده أو من قبله ووضع ثلاثيته ومثلثات العجيبة، كان يأتي بالكلمة مرفوعة ومكسورة ومنصوبة في بيتين من الشعر ثم يأتي ليفسرها تفسير عجيب سبحان الله. يقول ايه؟ فقلت يا ذا الغمر يقول فاضت دموعي يا غمر وليس عندي غمر، فقلت يا ذا الغمر اقصر عن التجنب، بالضم ماء كثرة والكسر حقد سترى والضم والفتح شيء ما درى شيئا ولم يجربي. عربية هذه والله، الغوها من المضبطة خلاص سبحان الله. لا انا ما قلت شيئا، لا قطرب ولا ابن عم قطرب خلاص، وقطرب متعب للدرجات. ظننت انكم تطربوا كما طرب الدكتور احمد وهو يحفظها وغلنا سبحان الله، يعني ماشي خلاص. خلينا احنا في ايه؟ في الذي لا يعلم عندما ذكر اخاه بطبيعة من شاء: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا، لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا لن تستطيع له طلبا واحيط بثمره. نهاية الجهل بالله، نهاية التكبر على خلق الله، نهاية نسيان الاخرة، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هكذا نعلم ابناءنا في البيوت. تأتي لابنك، تأتي لابنك ابنتك، اجلسي، تريد يا بني ان تكون مثل هذا الذي لم يشكر الله ام هذا الذي شكر الله؟ هذا من الذين يعلمون وهذا من الذين يعلمون، مع اي الفريقين تريد سبحان الله؟ هكذا يكون الانسان، هكذا نعلم ابناءنا. ولذلك الذين لا يعلمون في الحياة كثير. يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله. أطت السماء اي ثقلت بما عليها وحق لها ان تأط ما فيها اربعة اصابع الا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى اذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة الكرام لما يروا مقام الله يتطامنوا ويتصغروا. قال الرسول يا جبريل اريد ان اراك على حقيقتك مرة. فخرج الى البقيح فقال رأيت رأسه في عنان السماء واقدامه واجنحته تسد مشرق الشمس ومغربها. فتعجب الرسول من يعني هذه الهيئة الكبيرة لجبريل. قال يا رسول الله فما بالك لو رأيت ميكائيل وانا بالنسبة اليه كحلقة ملقاة في فلاه ولو رأيته ينطفط حتى يصير كالعصفور الصغير خوفا وخشية من الله سبحانه. مع ان الملائكة سبحان الله يعني لا يعصون الله لكنهم في حالة خوف في حالة خوف. ولذلك الذي يعلم هو الذي يتعلم ما هي علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى حتى يستعد للقاء الله عز وجل حتى لا يظلم الظالم وحتى لا يفتري المفتري وحتى لا يتعدى احد حدود الله وحتى لا يظلم احدا من البشر صغيرا كان ام كبيرا. واياك ان تظلم من لا ناصر له الا الله سبحانه وتعالى. الذي لا يعلم هو الذي يؤخر الصلوات بدون عذر يأتي بالصلاة على الصلاة من اكبر الكبائر تلك ان واظبت على ان لابد لي ان اصلي الصلاة في وقتها. حي على الصلاة حي على الفلاح كأنما مناد ينادي من تحت العرش يا عباد الله قوموا الى نيرانكم التي اشعلتموها على انفسكم فاطفئوها بالصلاة. تحترقون يعني تعملوا اعمال تجب احراقكم. فاذا صليتم صلاة الظهر اطفأتموها ثم تحترقون فان صليتم صلاة العصر اطفأتموها ثم تحترقون فان صليتم صلاة المغرب اطفأتموها ثم تحترقون فان صليتم صلاة العشاء اطفأتموها فاذا نام العبد نام وليس عليه خطيئة. ما لنا في الوضوء يا رسول الله؟ هذا من الذين يعلمون. قال ان غسل الانسان المسلم يديه تساقطت الذنوب من يديه فان تمضمض تساقطت الذنوب من فمه ثم من انفه ثم من وجهه ثم من يده ثم من رأسه ثم من رجليه فان بقيت له ذنوب اخذتها الملائكة فوضعتها على رأسه فان وقف ليصلي تناثرت الذنوب فان ركع تناثرت الذنوب فاذا رفع تناثرت الذنوب فاذا سجد تناثرت الذنوب فاذا جلس تناثرت الذنوب فاذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. اي عظمة تلك اي رحمة تلك ان يعود الانسان الى ربه في كل وقت ما بين الفريضة والفريضة او بين الصلاة والصلاة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والحج الى الحج كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. لماذا؟ لان العبد سبحان الله العظيم لما يأتي الى الصلاة يقول الملك له يا عبد الله لو تدري بين من يدي من سوف تقف الان من فتلت من صلاتك. يعني سبحان الله العظيم في الصلاة امر عجيب ومع الناس امر اعجب. في الصلاة انت الذي تحدد موعدك تقوم تصلي الساعة الواحدة ليلا الساعة الثانية صباحا قبل الفجر بساعة تقوم لتصلي الضحى تحددها اما السابعة صباحا او الثامنة صباحا او قبل ذلك او انت الذي تحدد وانت الذي تقرأ ورب العباد سبحانه في عليائه يسمع الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم مجدني عبدي مالك يوم الدين اثنى علي عبدي اياك نعبد واياك نستعين هذه ما بيني وبين عبدي الى ولعبدي ما سأل. ثم انت الذي تنهي اللقاء ممكن تصلي في دقيقتين وتصلي في خمس دقائق تصلي في نصف ساعة تستغرق الصلاة ساعة انت الذي تحدد. انظر الى اسفل يحدد لك مسؤول من المسؤولين موعدا لمقابلته هو الذي يحدد لا انت. الاستاذ او المسؤول يعني يستطيع ان يقابلك الساعة 12 يوم 32 اكتوبر سنة 2019 عشان تقابله. فهو الذي يحدد الموعد وبعدين تعرض عليه شكواك انظر اليها فهو يتكلم وبعدين هو الذي ينهي اللقاء ان شاء الله نشوف مسألتك وانتهى. وانظر ولله المثل الاعلى، انت يا عبد يا فقير يا مسكين يا ضعيف، انت الذي تحدد موعد لقاءك بالله عز وجل سبحان الله، وانت الذي تطيل او تقصر، وانت الذي تخشع او لا تخشع. فهذا من الذين يعلمون، الذين يعلمون قبل ان ينام يأتي بورقة ويكتب فيها السيئات التي صنع. الناس حريصة على عد حسناتهم، انا اضمن ان الله لن يضيع حسناتكم، عدوا سيئاتكم وعليك بالجوامع الكوامل. رأى الرسول بعد ان دخل بعد صلاة الضحى ام سلمة امامها كومة من نوى، نوى البلح تمر، فتأخذ النوى وتنقله سبحان الله، وان تعيد كم مرة الحمد لله، تعيد مرة الله اكبر، وهكذا. ما تصنعين يا ام سلمة؟ قال منذ ان انفتلنا خلفك من صلاة الصبح وانا اذكر الله رب العالمين حتى طلعت الشمس. قال يا ام سلمة لقد قلت كلمة تعدل ما صنعت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، يعني سبحان الله يعني يا رب اصفك بكل كمال وانزهك عن كل نقص، هذا معنى سبحان الله، تنزيه لله. لذلك اول ما وقع سيدنا يونس في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك. سيدنا موسى من الذين يعلمون، وتحدثنا عنه وعن امه بالامس باسهاب، واليوم نتحدث عنه عندما طلب الرؤية. كأن موسى يقول يا رب انعمت علي بالكلام وانا الرسول الوحيد الذي كلمته تكليما. وسأل بنو اسرائيل موسى ما الذي ادراك ان الذي كلمك في طور سيناء هو الله رب العالمين. قانون الصوت يقول انا ان اقتربت من مصدر الصوت يعلو، واذا ابتعدت عن مصدر الصوت. قال كلما اقتربت وابتعدت لا يزداد الصوت ارتفاعا ولا يهبط انخفاضا. المهم فلما رأى موسى كرم الله اليه وعليه في ان كلمه طلب من الله طلبا، قال رب ارني ان انظر اليك، يعني بالمرة من كرمك يا رب. قال لن تراني، لن على التأبيد والتأكيد، لا في الحال ولا في الاستقبال، لن تراني، ولكن طيب خاطر كريمه وقال له ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. اول ما افاق ماذا قال؟ سبحانك، انزهك يا رب عن كل نقص، اصفك بكل كمال، استغفرك لهذا المطلب. فعلم ان رؤية الله لا يستطيعها الانسان في الدنيا، اما في الاخرة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم. ولذلك يقول اهل العلم لو حجب رب العباد وجهه الكريم عن اهل الجنة لما راقت الحياة لهم فيها ساعة، ولو تجلى بوجهه الكريم على اهل النار لنسوا ما هم فيه من العذاب. فالنعيم كل النعيم في مواجهة ومشاهدة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في الحجاب عن رب الارباب. النعيم كله ولهم يعني ورضوان من الله اكبر، ما هو؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، حتى يقال ان رب العباد سبحانه وتعالى عندما يأتي باقوام قوم فيأتي بنوح، يا نوح هل بلغت قومك؟ يقول نعم يا رب. يقول يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ يقولون لا يا رب. يا صد كذب في الدنيا وكذب ايه في الاخرة. يقول نوح وعزتك وجلالك لقد ابلغتهم رسالتك. قال امعك من يشهد؟ قال نعم. من؟ محمد وامته لتكونوا شهداء على الناس. يقول قوم نوح كيف يشهد علينا من لم يرنا؟ احنا بينا وبينهم الاف السنين، ايه الفلسفة العجيبة دي؟ شوف الفيلسوف الكافر فيلسوف سبحان الله. كيف؟ يقول الله يا امة محمد كيف تشهدون بشيء لم تروا؟ يقولون يا ربنا، نقول ان شاء الله يعني يا ربنا قرأنا كتابك وعلمنا ان ما فيه حق وأن نوحا أرسلته إلى قومه فبلغهم ودعاهم ليلا ونهارا ودعاهم إصرارا وإجهارا وجهارا فما زادهم دعاء إليه إلا فرارا. فيقول الله عز وجل صدق نوح، صدق محمد، صدقت أمة محمد، أدخلوا قوم نوح النار. فانظروا أن احنا كمان شهداء على الناس، شهداء على الناس، لا إله إلا الله. فهذه درجة كبيرة، درجة يعني اختار الله هذه الأمة. فالذين يعلمون سيدنا موسى رغم هذا طلع. ولذلك بعض الناس يقولون إن كريم الله موسى كان ألثغ، يعني ينطق قراء غينا غين يقول يعني ما الخبغ يعني كده الخبغ. لا، هذا رأي، هذا رأي. حتى يقال ان الحسين كان فيه رتة، هذا ألثغ يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول رتة ورثاها عن عمه موسى، والحديث فيه خلل في السند. المهم يعني قضية في سيدنا موسى قال أرسل إلى أخي هارون فإنه أفصح مني لسانا. يقال إن كريم الله موسى لما أنعم الله عليه بالكلام تلعثم لسانه. الله، ده واحد لما يكلم مسؤول يقف مرتجف أمامه ويجامع. سبحان الله، عبد الملك بن مبارك له هيبة، وكان مريض في يوم جمعة فلم يخطب بالناس، فقال لأحد الناس اصعد فاخطب. وقف العالم وراء عبد الملك ينظر اليه، وعبد الملك كان عجل عليه الشيب سريعا. قال لي ما عجل عليك الشيب يا امير المؤمنين؟ قال من كثرة ارتقاء المنابر وتوقع اللحن في اللغة، يخاف يخطئ في اللغة. واحنا ما شاء الله يعني قضى كل واحد منا مضجح سيبويه 20 مرة في اليوم، سيبويه عيني يشكو الى الله عز وجل. طرق بابه طارق فخرج له ابن سيبويه، فالرجل قال اكيد ابن سيبويه ده علامة زي ابوه، فلو قلت له ابوك تطلع ابوك دي خطأ، لو قلت له اباك اباك تطلع مش مظبوطة. طب ابيك، طب اعمل ايه؟ قال له اباك، ابيك، ابوك هنا. قال لا لي لو. فوتها يا الله، اتكل على الله، سبحان الله. فسيبوي هذا الذي يعني قضى نحبه من اجل حتى وجد حتى ينصب ما بعدها ويجر ما بعدها ويرفع ما بعدها، فماشي في المسجد يبحث لحل عن حتى دي، فماشي دخل في عمود المسجد فتح راسه روح البيت يومين مات وهو ينازع قال اموت وفي نفسي شيء من حتى، حتى دي ضيعتني. سبحان الله، شوفي اخي الجهاد في سبيل العلم، هؤلاء من الذين يعلمون. سبحان الله، ابو الاسود الدؤلي يأتي به علي، ابا الاسود انتشر الاسلام ودخل الاعاجم في ديننا، فضع علما يعني يعود الناس اليه لتقوم ألسنتهم. قال يا امير المؤمنين لا اصنع شيئا لم يصنعه الصحابة. فسيدنا علي عمل حيلة، قال لواحد قارئ اجلس على قارعة الطريق وابو الاسود جاي لصلاة الفجر والحن كده في القرآن. فقرأ القارئ وابو اسود ماشي، براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، اول سورة التوبة. وبعدين الى ان قال ان الله بريء من المشركين هي ورسوله، فقال الايه ان الله بريء من المشركين ورسوله. قال ابو الاسود او قد برئ الله من رسوله؟ ما اصيب معطوف على مين؟ على المشركين. احنا مش هنعرف درس نحو الان، لكن يعني دي بس من لوازم الشرح. سبحان الله، فعكف ابو الاسود فوضع هذا العلم، فقال له علي نعم النحو الذي نحوته يا ابا الاسود، فسمي علم اللغة نحو. سبحان الله، وضعت هذه الايه. سبحان الله، فارى والله اعلم ان سبحان الله العظيم سيدنا موسى كان هذا الثقل في لسانه نتيجة انه تكلم مع الله عز وجل. فعبد الملك بن مروان لما صعد الرجل ونظر الى عبد الملك وهو ينظر اليه، ورجل لغوي من درجة الاولى، قال الحمد لله، الامام يعني الخطيب، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في 6 اشهر. قالوا يا امام في 6 ايام. قال احمد الله ما قلت لكم في 6 سنين. تقرا على الوضع حلوة دي معقولة يعني؟ سبحان الله، لان الانسان يعني توقع صعود المنابر دي مشكلة. رجل عندنا في القرية في صعيد مصر غاب الامام، فيحكي لي حكاية. فقالوا يا شيخ مش انت مأذون بتعقد للناس على الزواج وكده؟ الامام غاب. طيب يا شيخ قول لنا كلمتين حتى خطبة الزواج اللي تقولها في الزواج. ايه المشكلة يعني خطبة الجمعة؟ قال فطلعت يا سيدنا الشيخ فكرت الموضوع سهل، لقيت لك كل المسجد بص عليها كده، بدأ الرعب يدب في صدره. قال اما بعد ايها الناس، قال واتذكر آية او حديث او حتى خطبة النكاح اللي اقولها ساعة ما زوج الناس كله طار. ايها الناس اسمعوا. قلت عبال ما يسمعوا شوية يكون ربنا بعد شيء. ابدا فسكت شوية، الناس كلها ايه سن. ايها الناس اسمعوا. ثالث مرة واحد فلاح قاعد قال يا سيدنا الشيخ اول مرة اسمعوا وسمعنا ما قلت شيء، اسمعوا تاني مرة. نعم قول يا سيدي قول. فقالوا شالوني شيء من فوق المنبر، نزلوه ما يقدر الرجل يكمل سبحان الله، لان صعود المنبر امر يعني لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها. واحد قاعد يصحح لك من ناحية اللغة، والتاني قاعد من ناحية الادب، والتاني راح من ناحية الفكر، والرابع قاعد من ناحية العقيدة، والخامس قاعد من ناحية صياغة الكلام. وسبحان الله العظيم يعني في عايز ترضي هذا وترضي ذاك، وبعدين لا تصعد ولا تم، في خطوط حمراء وخطوط خضراء وخطوط صفراء وخطوط امشي هنا اقف هنا، مسألة مش سهلة. وبعدين في الاخر عايز تطلع موضوع في الاخر سبحان الله. وانت عشان جاي خطبة الجمعة اساسا اما عامل نكد مع زوجته الصبح، جاي اولا عشان تفكه من همه عايز ساعتين كلام عشان تريحه الاول وتخرجه، قاعد واضح خده على كفه والهموم كلها تركبه سبحان الله. فسبحان الله ان تكلمه سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فانا اقول ان الذين يعلمون هو كل انسان يطيع رب العباد فيدخل في دائرة الورع، والذين لا يعلمون هم الذين يقصرون عما فرض رب العباد سبحانه وتعالى عليهم فلم يفتح الله لهم. اخوتي واخواتي احبتي في الله، سعدت بكم اياما متواصلة، ويعلم الله عز وجل انكم تركتم محبة في قلبي لا يعلمها الا الله رب العالمين. وفرحت كثيرا وسعدت عندما رأيت هذه الوجوه الطيبة، فشكر الله لمركز الابداع الذي دعاني الى هذه المحاضرات التي ارجو ان تكون قد بلغت الى قلوبكم. وان كنتم قد وجدتم ما كنتم ترجونه مني من كلامي فالحمد لله اولا واخيرا، وان كنتم ما وجدتم ما كنتم ترجونه مني فحسبكم الله ونعم الوكيل، وانتم وانا وانا لله وانا اليه راجعون. اشكر الاردن الشقيق حكومة وملكا وشعبا، واشكركم جميعا على تواجدي معكم، وادعو الله ان يجمعني واياكم في مستقر رحمته في طاعة الله. فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، هيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اشكركم شكرا جزيلا، بورك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.